إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أستمر في سرد الحديث، إخوة الإسلام، أذكر بربطه بالأحاديث السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يعترض عيرا لقريش كانت متوجهة من مكة إلى الشام، وذلك في شهر جماد الأولى من السنة الثانية للهجرة، حتى وصل إلى موضع يسمى العشيرة قرب مدينة ينبع اليوم. فاتت العير، أي القافلة فاتت ولم يكن هناك قتال، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فلما اقترب موعد رجوع القافلة من الشام إلى مكة، أرسل عليه الصلاة والسلام رجلين من أصحابه ليكتشف له خبر هذه القافلة. فلما وصلت إلى مكان اسمه الحوراء، وصل إلى مكان اسمه الحوراء، مرت بهما القافلة، فأسرعا الرجوع للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبراه بالخبر. فندب النبي الناس للخروج عليه الصلاة والسلام، وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، اخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. بس لم يعزم على الناس أن يخرجوا جميعا، اللي يستطيع كان ظهره حاضرا فليخرج. فخرج عدة لا بأس به من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتوجهوا نحو القافلة متوجهين إلى بدر. وكان هذه سبب غزوة بدر، وذكرنا أنه أثناء الطريق حدثت حوادث عدة، كل حادثة نقف عندها إخوة الإسلام نعتبر منها في حياتنا. السيرة مدرسة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة، نتعلم منها هديه وسمته وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وأحكام الشريعة. ذكرنا أنه أول ما طلع من المدينة استعرض الجند الذين معه فرد صغار السن، وذكرنا أن أحد من المشركين لحق به فرده، قال: إن لا نستعين بمشرك. ثم أسلم الرجل فأذن له، وهذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. أما اليوم نستمر في المشي في السير مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بدر. ماذا جرى؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح، يقول: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير. البعير يعني الجمل، ناقة أو جمل يسمى بعيرا. كل ثلاثة على بعير. كان عدة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحصاء من خرج معه، فإذا هم 313، 313. لما أخبر النبي بهذا العدد عليه الصلاة والسلام فرح. لماذا فرح؟ قال: لأنه هذه هي عدة جيش طالوت لما جازوا النهر. طالوت لما خرج ببني إسرائيل اللي ثبتوا معه وجاوزوا النهر كانوا 313، فناسب عددهم عدة أصحاب بدر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد واستبشر بالنصر، استبشر بالنصر. بس 313 رجلا إخوة الإسلام، كم كان معهم من البعير، من الجمال، من الظهر اللي تحملهم، بس 70 بعيرا، كانوا يملكون فقط 70 بعيرا و5 أفراس، وفي رواية فرسان فقط. شوف جيش طويل عريق 313 عليهم ركيزة الإسلام. معركة، أول معركة ستكون بين المسلمين والكفار، يريدون أن يسيروا من المدينة إلى بدر، موقع بعيد في فوق 100 كيلومتر، بحاجة إلى مشي في الصحراء المحرقة. كيف بدهم يطلعوا بالبعير بالجمال؟ وليت الجمال تكفيهم، كان كل تقريبا 3 أو 4 على جمل، كل 3 أو 4 على جمل، بيركب 1 و2 بيمشوا، أو بيركب 2 و1 يمشي. يعني البعير الجمال عدد وما كان يكفي عدد الصحابة. 313 معهم 70 جملا وفرسان. حتى يفهم الناس أن القوة ليست بالسلاح، القوة بالانضباط والتقوى والإيمان، مش بالسلاح. لو بالسلاح ما خرج عليه صلى الله عليه وسلم إلى بدر أصلا. بقول لك ما معنى السيارات بتكفي أصلا لملاقات العدو، كيف نخرج إليهم؟ ونستمر بالحديث. يقول ابن مسعود: كنا يوم بدر كله 3 على بعير، وكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان يمشي يتناوب مع النبي عليه الصلاة والسلام على جمله وبعيره، صحابيان الجليلان أبو لبابة وعلي رضي الله عنهما. نستمر في الحديث. يقول ابن مسعود: فلما كانت عقبة رسول الله عليه الصلاة والسلام نزل فمشى. أحيانا كان 2 يركبوا على البعير على الجمل، فتركب أبو لبابة وعلي. لما جاء دور النبي عليه الصلاة والسلام بالمشي نزل يمشي. صور، شوف هذا المنظر، صحابيان يركبان البعير والنبي يمشي خلفهما صلى الله عليه وسلم. فطبعا حال الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا: نحن نمشي عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل يمشي. قال ابن مسعود: فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوره بالمشي، قال له علي وأبو لبابة: نحن نمشي عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. شوف هديه صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. أبدأ بهذه الجملة العظيمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالجملة الأخيرة، يقول: ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. يقول: أي أنتم كما تطمعون بالأجر أنا أطمع بالأجر، كما تطمعون بالحسنات أنا أطمع بالحسنات. هذه منزلة عظيمة هو الإسلام. يفهم الإسلام الناس معنى الإسلام. الإسلام لم يرفع الأنبياء إلى درجة الألوهية. نعم، الإسلام يعتبر أن الأنبياء هم أعظم الناس منزلة عند الله، ليس كما يقول بعض الشيعة أن الأولياء أعظم درجة من الأنبياء. حاشا وكلا، الأنبياء أعظم الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لكن الأنبياء مع علو منزلتهم ما يجلسون يعتمدون على مغفرة الله لهم، ولا يطلبون الخير، أو لا يتورعون عن معصية أبدا، بل كانوا على علو منزلتهم ودرجتهم من الله سبحانه وتعالى، كانوا مع هذا يسعون ويحرصون على طلب الثواب وطلب الحسنات، وكانوا يخافون من عذاب الله عز وجل. لذلك الله تعالى وصفهم في القرآن الكريم في سورة الأنبياء لما ذكر بعضا من قصص الأنبياء عليهم السلام، ماذا قال تعالى؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. أي الأنبياء كانوا يدعون الله خوفا وطمعا، وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في آية أخرى لما كان العرب يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء، العرب في شركهم كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين، فماذا رد الله عليهم؟ يقول تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.
يقول تعالى أيها المشركون لتدعونهم أنتم من الأنبياء والصالحين والملائكة، هم أنفسهم عبيد لله عز وجل يطلبون رحمته ويرجون رحمته ويخافون من عذابه، فعليكم ألا تعبدوا من يعبد الله، بل اعبدوا الله مباشرة. فالذي يعبد لا يعبد، عليكم أن تعبدوا الذي يعبده أولئك الصالحون والأنبياء. هذه منزلة الأنبياء في الإسلام، ما مثل النصارى رفعوا عيسى عليه السلام إلى منزلة الألوهية، يدعون يستغيثون به يتوسلون به، ورفعوا مريم عليه السلام إلى هذه المنزلة، وصار حتى القسيسون والباباوات عندهم وصلوا إلى منزلة يغفرون الذنوب، إذا واحد بده يتوب يذهب إليهم يتوب. أبدا في الإسلام هذا ممنوع، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يسعى لطلب الثواب ويستغفر الله ويتوب إليه، يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، ويخاف من عذاب الله. يقول تعالى له قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. حتى النبي ما كان يقول أول الأمر يا إسلام، حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان يقطع لنفسه أنه من أهل الجنة، حتى يبقى المؤمن في خوف. ما في مؤمن يقول لك أنا بعمل منيح بصلي بصوم أنا أكيد إلى الجنة، يبقى المؤمن في خوف، قد الله ما يتقبل عمله. يقول تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك في حديث رواه البخاري في الصحيح عن أم العلاء رضي الله عنها الأنصارية، قالت لما جاء المهاجرون للمدينة اقترعت الأنصار على سكناهم، اجا المهاجرون فالأنصار صاروا يسكنوهم عندهم، صار في قرعة من حرصهم، كل واحد بده واحد من المهاجرين، صار في قرعة. فالمهم تقول أم العلاء فطار لنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه في السكن، يعني طلع من نصيبنا المهاجر عثمان بن مظعون، فسكن عند أبي العلاء وأم العلاء. تقول فمرض فمرضناه، أصابه مرض فقمنا على علاجه، ثم توفي، مات عثمان. فلما مات جاء النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه بعد موته، تقول فجاء الرسول فدخل، فماذا قالت أم العلاء لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت أمامه؟ تخاطب الميت، تقول رحمة الله عليك، تقول لعثمان بن مظعون رحمة الله عليك أبا السائب، كنية أبو السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك أن الله قد أكرمك. تقول أنا أشهد بأن الله أدخلك الجنة، أكرمك بالجنة. فماذا يجيبها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها وما يدريك أن الله قد أكرمه. فتعجبت قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ تبقى إذا هذا الصحابي اللي آمن معك وهاجر من مكة إلى المدينة ومات على الإسلام والتوحيد ليس من أهل الجنة، من يكون من أهل الجنة؟ النبي أنكر عليه عليه السلام أنه تقطع أنه من أهل الجنة، فماذا أجابها؟ قال لها أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، والله إني لأرجو له الخير، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رسول يعلمها صلى الله عليه وسلم لما تقطع لأحد بالجنة، هذا العلم عند الله، بس نرجو للمحسن الجنة، نرجو له الجنة بسبب حسن عمله، بس لا نقطع، لا نقول يقينا هو بالجنة إلا من قطع لهم الله والرسول. تقول كيف الرسول يقول أنا لا أدري إذا كنت بالجنة؟ قال أهل العلم هذا في أول الأمر، ثم نزل قول الله وبشر به بالجنة، يقول تعالى له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فهنا صار يقول أنا من أهل الجنة، وفي الحديث صحيح قال أنا أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، بس أول الأمر حتى ما كان يعلم وما كان يتجرأ يضمن لنفسه الجنة يتألى على الله سبحانه وتعالى. هذا كله من تعليم النبي لأمته حتى المؤمن يبقى في خوف. هذه الفائدة الأولى بالإخلاص بالجملة الثانية من الحديث. أما الجملة الأولى يقول لعلي وأبي لبابة قال ما أنتما بأقوى مني، يعني مثل ما أنتم بتمشوا تستطيعون المشي أنا أستطيع المشي وأنا أحرص على الثواب مثلكم. تبي أخو اليوم الإنسان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيجي دوره بالمشي كان ممكن يبقى راكبا على الإبل على البعير، وإذا كان يفوته شيء من الثواب يعوده بقراءة القرآن الكريم ويعوده بذكر الله عز وجل وبدله راكب. والصحابة ما بيزعلوا، لا أبو لبابة بيزعلوا لا علي بيزعل، وممكن واحد منهم يكون معه على البعير واحد يمشي بعدين هما يتناوبان، أما النبي يبقى راكبا عليه الصلاة والسلام تقديرا لشأنه تعظيما لأمره صلى الله عليه وسلم. هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان قادر يدله راكب ويعود هالأجر اللي فاته بالقرآن، بس أراد أن يعلم أمته خاصة الرؤساء والأمراء والشيوخ أنه ما يتميزوا على الناس، ألا يتميزوا على الناس. يقول أنا قائد الأمة ما أتميز على الجنود، أنا أمير الأمة لا أتميز عن الرعية، مثل ما بيمشوا بمشي. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يشارك أصحابه في الصعاب تعليما لأمته من بعده. في حفر الخندق الصحابة لما نمر إن شاء الله على غزوة الخندق كان الصحابة يحفرون والنبي كان يحفر معهم عليه الصلاة والسلام. في الحديث رواه البخاري في الصحيح عن البراء بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معنا التراب يوم الأحزاب. الصحابة عم يحفروا الخندق ويحفر معهم. يقول البراء ولقد والله رأيته والتراب يواري بطنه، بياض بطنه، قال من شدة حمله للتراب حتى كان التراب يغطي جسده وبطنه الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة، ما في قائد ومقود بمعنى أنه يتميز عن الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يميزه أصحابه بشيء. في حديث رواه الترمذي وصححه الترمذي والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا يقول أنس فيه رضي الله عنه ما كان أحد أحب إليهم رؤية من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد أحب إليهم أي إلى الصحابة رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس في وصفه قال كان من عادة العرب اللي أخذوها عن الأعاجم إنه إذا دخل رجل معظم الناس في المجلس تقوم له تعظيما لقدره. يقول النبي كان يدخل وما كان يقومون له، لأن ظاهر إحدى المرات قاموا له فقالوا نعدوا، فكان يكره القيام له. قال وما كانوا يقومون له وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، ليش؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك، كان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. شوف اليوم تسمع لأحاديثه والإسلام تنظر على واقعنا، مش عم باكي على الرؤساء والملوك اللي بعيدين عن الإسلام إلا من رحم الله منهم، بس عم نحكي على العلماء والمشايخ والمفتين اللي المفروض يكونوا أكثر الناس تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي بعضهم يدخل مرة دخل مجلسا لم يقوم الناس له فجلس متنكبا متغير الوجه مستاء إنه كيف الناس ما قاموا لي. طيب نحن يجب أخوة الإسلام نكون أكثر الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر إلى البعد عن هديه عليه الصلاة والسلام في حياة الأمة، ما بس في حياة الأمة حتى في حياة علماء الأمة إلا من رحم الله. مرة كنت ماشي في طريق في الحرم أو قرب الحرم ما لقينا إلا الناس عم تدفشنا، الجنود يدفشون أنا بعد بعد شوفي الشيخ ماشي وإذا مر الشيخ وإذا مر الشيخ يا أخي الطريق يتسع للجميع. هل كان يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أنتم أئمة يقتدى بكم، مفروض تتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مش تتأسوا بالملوك والجبابرة. عظمة العالم بتأسيه بالنبي وتواضعه، ليس بأن يصبح مثل الملوك في رسومهم وتقاليدهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين أصحابه لا يعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليهما، يقول أنا دخل رجل أعرابي إلى المسجد، يقول نحن جلوس في المسجد، فدخل رجل على جمل فأناخه في المسجد وعقله، ثم قال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين ظهرانيهم. لك رسول عيد بيناتنا الأعرابي ما عرفوا، ما نشايفه من قبل، بس لو كان مثلا غير النبي من ملوك الأرض عليه الصلاة والسلام، لو كان غير النبي لكان يعرف من خلال حاشيته ووقوف الناس فوق رأسه ووقوف الناس خدما بين يديه وتميزه بالفراش وغيره. بس النبي كان يجلس كما يجلس سائر أصحابه ولا يتميز عنهم بشيء صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة هذا الهدي، هذا الإسلام يا إخوة. وكان بعض الصحابة مرة من شدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالغوا في إطرائه، بالغوا في مناداته، في تعظيمه، فنهاهم. حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، يقول أنس، أظن أنس، يقول جاء رجل وقال يا رسول الله عليه السلام يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا، يبلش بالإطراء والمبالغة. فالنبي دغري وقف عليه الصلاة والسلام، قال أيها الناس عليكم بتقواكم، اتقوا الله لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قال له بس أنا عبد الله ورسول الله، ما تزيدوا، لا تبالغوا في إطرائي. وفي حديث آخر يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. قال لا تبالغوا في إطرائي، بتبلش يا رسول الله سيدنا وابن سيدنا، خيرنا وابن خيرنا، بعد ذلك يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام كما عبد المسيح ابن مريم. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبده قولوا عبد الله ورسوله. اليوم وين هذا من واقعنا يا أخوة؟ اليوم كل واحد قالوا اسم، سماحة المفتي، قداسة البابا، سعادة السفير، فضيلة القاضي، إذا نسيت شي كلمة من هالكلمات قامت الدنيا عليك. النبي كان يكره هذا التمييز، هذه الألقاب، وهو أهلها صلى الله عليه وسلم كان يكرهها. الأمة لا تتميز، الأمة كلهم سواسية. وكان صلى الله عليه وسلم لا يميز بين الصحابة، إذا كان غنيا يعني يكرمه، وإذا فقير يحتقره. في حديث رواه البخاري في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام والله لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. ما معنى الحديث؟ بيقول ما بتكبر عليكم، إذا إنسان دعاني لطعام، إنسان فقير وما عنده إلا الكراع، الكراع بتعرفوا الكراعين، نسميه الكراعين يعني إجر المعزة تحت الكعب، هيدا شوية عظمة. بيقول لو واحد من أصحابي قال لي تفضل على الغداء وما عنده إلا كراعين، بروح بلبي وما أجد حرجا في نفسي. لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. بيقول حتى واحد لو أهداني كراع قال لي تفضل غدا أقبل، وما بقول له شو هذا. ما يميز عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، وكان قائد الأمة وأكثر الناس انشغالا عليه الصلاة والسلام، منشغل بهم الأمة والجيوش وكل شيء والتعليم. ومع هيك شوف كيف في حديث رواه النسائي وصححه الألباني عن عبد الله بن أبي أوفى بيقول لك كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، يعني إذا مسكين أو أرملة مسكين عندهم مشكلة كان يمشي معهم عليه الصلاة والسلام، ما كان يقول ما بيصير أنا أمشي معهم، أنا أكبر من هذا، خلي واحد يمشي معهم، خلي مرافقي يمشي معهم يسمع مشكلتهم. وفي حديث صحيح إخوة الإسلام، اسمع الحديث ما أجمله، رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول أنس إن امرأة في المدينة كان في عقلها شيء، ضعيفة العقل، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت له؟ قالت له يا رسول الله إن لي إليك حاجة، أنا عندي مشكلة، قلت عندي مشكلة بس اسمعني،
بدك تسمعني؟ لم يصرفها عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال يا أم فلان، يا أم فلان، انظري أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. قال لي شوفي وين بتحبي نمشي، شوفي أي طريق تحبي نمشي بلو بمشي أنا وياك وبسمع لمشكلتك. انظري أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. يقول أنس فخل بها في بعض الطرق، صار يمشي مع عليه الصلاة والسلام مرة كبيرة بالسن فائرة وعالة في ضعف، فمشى معها حتى فرغت من حاجتها، حتى شكت له كل همها. لم يأنف صلى الله عليه وسلم أنه شو أنا قائد الأمة بمشي مع مرة مسكينة عالة شوية ضعيف وبضيع وقتي معها، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. هذه الصور وهذا غيظ من فيض إخوة الإسلام تظهر لنا مدى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وتظهر مدى خيريته على الإنسانية. إذا نظرنا إلى بعض هذه الصور ونظرنا إلى الغرب، الحضارة الغربية، كيف تريد أن تشوه صورة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما بدنا ندخل بصورة التشويه، بس أحيانا أتساءل عن السبب. يعمل الغرب شو بدهم أكثر من هيك؟ أمريكا ماذا تريد؟ قضت على الخلافة الإسلامية وقضوا على العالم الإسلامي وقطعوه أجزاء ودولا متحاربة متشتتة، وسرقوا خيراته، سرقوا نفطه وبتروله وثرواته، وملكوا علينا أناسا من جلدتنا، بس لا يلتزموا بهدي نبينا، يلتزموا بالأمريكان أكثر من هدي نبينا. لماذا يريدون أكثر من هذا؟ ومع هيك لم يرضوا بذلك، استحملين على النبي عليه الصلاة والسلام. من هم مبسوطين؟ الحقد، يعني فوق كل هذا ما فعلوه بالإسلام ومن راضين، شو أكثر من هيك؟ لا، تشويه سورة النبي عليه الصلاة والسلام. وبيخرج الأمريكي الرئيس الأمريكي بيقول لك يا أخي نحن هذه عندنا حرية رأي، إذا واحد أساء للنبي ما نستطيع منعه. طيب لو واحد أساء لإسرائيل كلمة ماذا تفعلون به؟ أو تكلم كلمة على اليهود ماذا تفعلون به؟ ليش ما تقولوا هنا حرية رأي؟ بس حرية رأي في الطعن بالإسلام ونبي الإسلام؟ المهم أتساءل عن السبب. أرجح إخوة الإسلام أنه أكبر أسباب حقدهم على الإسلام أن الإسلام لا زال ينتشر في بلادهم وبقوة والحمد لله. شوف يا أخوي، اليوم الإسلام على تردي أوضاع المسلمين وفقرهم وجهلهم وتخلفهم وفوضويتهم، الإسلام ينتشر في أوروبا وينتشر في أمريكا، الإسلام ينتشر، وهذا الذي يسوءهم، هذا اللي يزعجهم. لذلك من كثرة حقدهم على هذا الأمر يجيزون هذه الأفلام المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أتمنى على إخواننا المسلمين في نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يسيئوا إليه ولا لدعوته. والله المسلمون إذا خرجوا في مظاهرة أساءوا فيها لتعاليم النبي عليه السلام، كأنهم أعانوا الأمريكان على الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، بس بدون ما يشعروا، بدون ما يشعروا. لذلك أطلب من الشباب الانضباط مع المشايخ، ما أحد ينفرد لا بمظاهرة ولا باعتصام إلا بإذن المشايخ. لماذا؟ لأن يا أخو الإسلام في أشياء تحاك على البلد وعلى الشباب، خاصة الشباب الملتزم في هذا البلد، ما كلكم يعلموها، فالرجوع للمشايخ يخفف من هذه المشاكل. في ناس متحمسة بس ما نعرف أبعاد الأمور. بدي أعطيك صورة واحدة هتفهموا القضية. هل تعلمون أخو الإسلام أنه حرق الكأفسي كان أكثر الأمنيين والسياسيين يعلمون من 3 أيام قبل حرقه أنه سوف يتم حرقه؟ من 3 أيام عارفين بده يتم حرق الكأفسي. ماذا جهزوا لحماية الكأفسي؟ شو أعدوا؟ أنت صاحب الأمن مسؤول عن أمن المدينة وعارف بده يحترق. طيب ليش ما عملت جنود؟ ما عملت حواجز حديدية؟ ليش ما نزلت قوة عسكرية تحمي؟ لم يعدوا أي تدبير وأي إجراء، لم يتخذوا أي إجراء. لماذا؟ لأنه كان المقصود أن يتم حرق الكأفسي في طرابلس. تقول لي شو السبب؟ ما المقصود؟ المقصود سببين إخوة الإسلام، المقصود سببين. السبب الأول مجيء البابا إلى لبنان، أهل السنة في لبنان بدأوا بحرق الكأفسي وبعضهم صار يمزق صور البابا
حتى يقولوا للمسيحيين شفتوا أن أهل السنة فوضويون عبثيون، ليس لهم زمام ولا انضباط، وليسوا مع العيش المشترك، بيحروا بيضربوا بيقتلوا وضد العيش المشترك. أما شوفوا الآخرون عملوا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، انضباط، أمير واحد، منضبطون، امشي هك بمشي هك، ارجع ارجع، وما مزقوا صور البابا بل استقبلوه بالكشاف والنساء المحجبات. هي رسالة بيوصلوها للغرب، انه نحن ايها الغربيون تعالوا الينا مش الى اهل السنة، وانصروا الاسد اللي مثلنا مثله، ما تنصروا الشعب السوري اللي مثل هؤلاء الغوغائيين. هذه الرسالة وصلوها للأسف، وصلوها للأسف، لأن الشباب لم تدري ما المؤامرة، انساكت وراء العواطف. وتعلمون أني ليدبر هذه المكيدة من شباب 8 آذار، ليس من الشباب الإسلامي أصلا، من شباب 8 آذار اللي يكرهون أهل السنة، هم اللي كادوا المؤامرة. وزعيم المكيدة الآن هو حر طليق، وكثير من الشباب اجتر إلى السجن، ومنهم من لم يفعل شيئا أصلا. ما بدي أخذ بهالموضوع الآن، بس أريد أن أبين هذه مكيدة، كيدة لها لأهل طرابلس من أجل أظهار هذه الصورة عنا. والله أخو الإسلام، كنت أنا أول من جاي من السفر، كنت في الجامع المنصوري، اتصل بي مسؤول كبير في الدولة، ما بدي أسميه حتى ما أحرج أحد، قال لي شيخ شو هالقضية، شبابك عم يحرق كافسي، كان لسه أول ما عم تحترق. قلت له ليسوا شباب، أنا هؤلاء شباب فلان وفلان من أتباع 8 آذار وسميتهم بالاسم، هؤلاء الآن ما حد اعتقلهم يا أخوي، ما حد اعتقلهم، والكل بيقول لك هو صاحب المشكلة وما حد اعتقله. قلت له ليسوا شباب، أنا هؤلاء أتباع 8 آذار، وإذا شئتم أنا أتمنى عليكم كدولة أن تقوموا بحماية الكأفسي، ولو كان من ضد شبابنا معلش يحموا الكأفسي، إذا كانوا شبابنا معلش يحموا الكأفسي، وإذا كنتم غير قادرين على حمايته أستطيع أن أطلب من الشباب قوة حتى تعمل كأفسي. شوفي أكثر من هذا التعاون حتى نذهب المؤامرة. قالوا لا، ما في داعي أحد من الشباب ينزل لحماية الكأفسي، نحن نحميها، وتركوا الكأفسي تحترق. ماذا يراد من الشباب الإسلامي أكثر من هذا؟ لم نشارك في حرقه واتهمنا به، قالوا السلفيون الإسلاميون ما حرق كأفسي، لم نشارك في الحرق، ونهينا الشباب أصلا عن الذهاب إلى ساحة النور، وقلنا مستعدون أن نحمي بأنفسنا الكأفسي إذا شئتم، بس ما بندخل بدون إذن حتى ما تقولوا أمن ذاتي. ومع هذا لم يقبلوا القضية، كل القضية يراد حرقه واتهام الإسلاميين به من أجل جرنا إلى معركة ضد الجيش. فهموا القضية أخو الإسلام. أسمع كثيرا عن الآن ملفات سوف تفتح وشباب سوف يعتقل، هناك ضربة تعد للشباب الإسلامي، هناك ضربة الآن تعد للشباب الإسلامي بأمر من أمريكا، لا يروكم، كل ما إجت 300-400 شاب التزموا والتزموا على طاعة الله ورسوله إلا يسيل لعاب الغرب لضربهم وقتلهم. بس أتمنى على الشباب ألا ينجروا إلى أي شيء دون الرجوع للمشايخ. هل أن نبين لكم قبل حدوث الأمر، هناك الآن ملف سوف يفتح قريبا حتى يصطدم الشباب المسلم مع ضد الجيش. لا نريد اصطداما مع الجيش أبدا، بس أيضا لا نرضى أن نظلم، لا نرضى أن نظلم. أتمنى على الشباب أن يفهموا الرسالة وأن لا يفعلوا شيئا إلا بالرجوع إلى المشايخ، حتى لا يكون الشباب نفسه ليخرج لأمر بنصرة الدين يكون هو سبب القضاء على الشباب المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.